أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وهو أي حد القذف موروث إلا للزوج والزوجة. في هذا المطلب يتعرض الماتن إلى مسألة تقدمت علينا سابقا وشرحناها ولا بأس بإعادتها لطول العهد، حيث ذكرنا سابقا بأنه النصوص والروايات دلت على أن حد القذف يورث، والذي يرثه هو من يرث المال. فكما أن الوارث يرث المال، كذلك يرث حد القذف. ولكن ما معنى إرث حد القذف؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن حد القذف يورث كما يورث المال بحسب الحصص. فلو فرضنا أن الشخص قد ورث حد القذف، وكان حد القذف 80 جلدة كما تقدم سابقا، فلو فرضنا أن الشخص عنده ماذا؟ ولدان ذكران، فكل منهما له النصف من المال، صحيح؟ إذا توفى شخص وعنده ولدان ذكران فلكل منهما النصف، يتقاسمان المال بالسوية. وحينئذ في الاحتمال الأول يقول بأن كما أن الأول له نصف المال، كذلك له نصف الحد، فيكون له 40 جلدة والثاني له 40 جلدة. فإن عفى الأول سقط عن القاذف 40 وبقي 40. إذن الاحتمال الأول أن إرث الحد كإرث المال على الحصاص، الربع والثمن والنصف وما شاكل ذلك. الاحتمال الثاني أن المراد من إرث المال إرث الحد ليس هو كإرث المال يعني على الحصاص، إنما معنى إرث الحد هو ثبوت الولاية على استيفاء الحد، بمعنى أن من ورث الحد له ولاية على استيفاء الحد من القاذف، وهذه الولاية ولاية استقلالية، يعني يثبت له مستقلا تمام المطالبة بالحد. فلو عفا شخص يستطيع الشخص الآخر أن يطالب بتمام الحد ببركة الولاية، وتكون الولاية ولاية استقلالية. الصحيح من الاحتمال هو الثاني للأول، لما دلت عليه النصوص، حيث أن الروايات دلت على أن الحد يورث كما يورث المال، لكن لا على نحو الحصاص بل على نحو الولاية في الاستيفاء، وتكون هذه الولاية ولاية مستقلة. فلو ورث الحد جماعة وعفى الكل وبقي واحد، له أن له ولاية تامة في استيفاء الحد، فلا يسقط الحد عن القاذف إلا بعفو الجميع. إذا اتضح ذلك فنقول: هل الذي يرث الحد هو كل من يرث المال حتى الذين يرثون بالسبب كالزوج والزوجة، أو أن إرث الحد مخصوص بذوي القرابة؟ حيث درسنا في كتاب الإرث بأن الإرث تارة يكون من جهة القرابة وتارة يكون من جهة السبب، والسبب المراد منه الأعم من الزوجية والملك، لا الزوجية خلها الملك لأنه في كلام الزوجية، يعني الآن نتكلم عن الزوجية. فهل الذي يرث الحد هم خصوص القرابة أم يشمل أيضا الزوج والزوجة؟ مقتضى بعض الروايات الإطلاق أن من يرث المال يرث الحد، إلا أنه توجد عندنا رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب 14 من أبواب حد القذف الحديث الأول، ولم ينقلها الترحيني، ما شفت أنا في كتاب الترحيني، الباب 14 من أبواب حد القذف الحديث الأول. هذه الرواية في ذيلها توجد عبارة تمسك بها الفقهاء لإثبات أن حد القذف إنما يرثه ذوي القرابة، والرواية طويلة لكن أنقل مضمونها. مضمونها بأن الشخص لو قذف زوجته، الزوج لو قذف زوجته الميتة، فعنده زوجة ميتة قذفها، فالرواية تقول إذا فرضنا أنه لا وارث للزوجة إلا الولد الذي هو من الزوج، يعني ولد الزوج أبوه يعني، ففي هذه الحالة لا يصح له أن يطالب بالحج. هذه رواية خاصة في المقام، ما تعرض لها المسألة هنا، تعرض لها في الشرائع حسب بعد الذكر. الزوج إذا قذف زوجته الميتة ولا وارث للزوجة إلا الولد الذي هو من الزوج، يعني أبوه، فالرواية تقول ليس للولد حق الاستيفاء من الأب، مثل في باب الإرث، القاتل لا يرث، القاتل إذا قتل ولدا ما يرث، نفس الشيء هنا، لا يقتل، نفس الشيء هنا. لكن تقول الرواية لو فرضنا أن للزوجة ولد غير من غير الأب، من غير الزوج، عندها ولد آخر من غير الزوج، يعني مو أبوه، فله أن يطالب بالحد، وهي محل الشاهد. ثم تقول هي محل الشاهد، ثم تقول الرواية إذا لم يوجد للزوجة من ولد لا من الزوج ولا من غيره، فإن وجدت قرابة ترث المال فلهم أن يطالبوا بالحد. واضح؟ فإذا كانت هناك قرابة للزوجة فالقرابة هي التي تطالب، فخصت المطالبة بالقرابة، وهذا هو متنها، يعني متن الذيل. فإن لم يكن لها ولد، هاي أنا اقتطعت الرواية محل الشاهد، فإن لم يكن لها ولد، يعني إن لم يكن للزوجة ولد وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم. وش قصة وكان لهم قرابة؟ ماذا يقومون بأخذ الحد؟ يعني قرابة يرثون، واضح؟ إذا كان هناك قرابة يرثون كأبوها كالأب كالأم، لأنه يرث مع وجود الولد يرث الأب والأم، مع عدم وجود الولد ترث الطبقة الثانية كما ذكرنا في باب الإرث وكما هو مورد في باب الإرث. فالرواية خصصت وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم الآن. فتمسك بها الفقهاء بهذه الرواية لإثبات أن الذي له حق أن يرث وله الولاية هم خصوص القرابة، إلا أن الاستدلال بها محل تأمل ونظر، لأن موردها الزوج والزوجة. إذا قذف الشخص زوجته فمفروض فيها أنه لا معنى لإرث الزوج أصلا، يصير معقول إرث الزوج هو اللي قاذف يرث ماذا؟ ما لها معنى أصلا. هذه الرواية تقول إذا قذف الزوج زوجته فمن هم الذين يقومون بالاستيفاء؟ خب لا يترقب أحد الزوج لأن الزوج هو القاذف، فما في إلا القرابة. فالرواية إنما ذكرت القرابة من باب أنه ماذا شرط لتحقق الموضوع، وإنما من أراد أن يستدل على المطلب لابد أن يأتينا برواية هكذا، مثلا شخص قذف زوجة فلان فماتت الزوجة فالزوج لا يرث، تفتين؟ يعني شخص قذف الزوجة والزوجة ميتة، مو الزوج قذفها، لا، شخص قذف زوجة فلان وكانت الزوجة ميتة مثلا، فهل الزوج له حق أو ليس له حق؟ هي محل، مو الزوج يقذف زوجته ويموت وزوجته ميتة، ما له معنى أصلا. فالاستدلال بهذه الرواية لا يصح، لأنه عندما قالت الرواية لهم قرابة من باب الشرط المسوخ لتحقق الموضوع. ولهذا ذكر بعضهم أنه ليس عندنا دليل واضح على المطلب، وعمدة الدليل هو التسالم. تسالم، ما عندنا نصوص دلت على المطلب بشكل واضح. هاي الرواية ما حد إشكال، بس تسالم. نعم، بل ما في هذه الرواية من البعيد أن يستدل بها، مع ضعف دلالتها من البعيد أن يستدل بها. عندهم نكتة في الفقه يقولون، تفت النكتة، يقولون إذا كانت موضوح المسألة وصلت إلى درجة أوضح من الدليل فإن هذا يكشف على أن المسألة متلقات لا من الدليل، لأن المسألة أوضح من الدليل. تفتي مطلب؟ يعني إذا كانت المسألة الفقهاء يفتون بها بشكل واضح ولا يتأملون ولا يناقشون، فلو قلنا أنه يحتمل أن يكون مدرك هذه المسألة هذا الدليل، وهذا الدليل خفي أصلا ضعيف، نقول من البعيد جدا أن يكون مستند هذا الوضوح وهذا الدليل، لأن الوضوح أقوى من الدليل، فمن البعيد جدا أن يكون الوضوح مستندا إلى هذا الدليل. واضح الفكرة لم واضحة؟ إذن إذا كان عندنا مسألة وقع فيها اتفاق تسالم أو شبه إجماع، ما عندنا مدرك إلا هذا المدرك، فيقولون الفقهاء بعض الأعلام يمكن أن ننفي مدركية الإجماع ونقول ليس بمدركي، لأنه من البعيد جدا أن يكون مستند هؤلاء المجمعين بهذه الرواية، لأن الرواية ضعيفة الدلالة، ومن البعيد لم يلتفتوا إلى هذا الإشكال مع دقتهم وعلميتهم. واحد متفقه بسيط يقرأ الرواية يفهم الإشكال، مو بعد محققين. بعيد الرواية هذه، هاي كلها تحبرعات، يعني هاي موجود احتمالات صحيح بس لا شاهد عليها من الرواية، فيكون الجمع جمع تبرعي. وعمدة الدليل على المسألة التسالم، واضح؟ ففي مقام الفتوى ما يناقشون، تسالم عندهم، لكن المشكلة في الدليل، ولا يمكن أن يكون هذا المدرك لأنه مدرك أخفى كثير من التسالم الواضح. خب، ولهذا قال وهو أي حد القذف موروث لكل من يرث المال من ذكر وأنثى، لكن قلنا خصصناها بذوي القرابة كما بينا وخرجنا الزوج والزوجة. يقول لكل من يرث المال من ذكر وأنثى لو مات المقذوف، متى عاد؟ قبل متى يرث؟ يرث إذا كان شيء ثابت. متى يكون ثابت؟ قبل أن يستوفي الحد أو قبل أن يعفو، وإلا لو استوفى الحد في أثناء الحياة لا يوجد أصلا حد لكي يورث، أو كان هو حي وعفى فإن العفو مسقط للحد. فإنما نفترض الإرث بشرطين، قبل الاستيفاء وقبل العفو، فيشترط في الإرث شرطان. الشرط الأول قبل الاستيفاء، قبل استيفاء المقذوف أو قبل عفوه، وإلا لا معنى لثبوت الحد حينئذ. عليكم السلام. قال إلا للزوج والزوجة. يقول وإذا كان الوارث جماعة، أشرنا بأن حد القذف يورث لا على إرث الحصاص، إنما بمعنى ولاية الاستيفاء على الحد، وتكون هذه الولاية ولاية استقلالية. وإذا كان الوارث جماعة فلكل واحد منهم المطالبة به على نحو الاستقلال، فإن اتفقوا على استيفائه، لو اتفقوا لهم كم حد؟ كل واحد له حد؟ لو يصير حد واحد، حد واحد، ما يكون معنى أنه يرثون 10 حدود، واضح؟ لأنه لا يمكن أن يكون الفرع أقوى من الأصل، الإرث فرع للأصل، لماذا؟ للحياة. والذي تركه الميت، ماذا ترك الميت؟ إرث له حد واحد، واضح؟ والواحد لازم الواحد خوب خوب متعقل من الآخرين تظهر خوب. فإن اتفقوا فلكل واحد منهم المطالبة به، فإن اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد، وإن تفرقوا في المطالبة وإن تفرقوا ولو تفرقوا يعني وإن حتى لو تفرقوا في المطالبة. مو تجيك مسألة وين لو شخص قذف، ماذا قذف جماعة بلفظ واحد، تذكرون مسألة لو شخص قذف جماعة بلفظ واحد فقال لجود الجماعة قال يا كذا قذفهم، فهناك فصلنا قلنا إن اجتمعوا في المطالبة فالحد واحد، وإن تعددوا لا تخلط بين المسألة هناك والمسألة هني، هني ما لنا علاقة، شخص قذف شخصا ومات وراح إرث، ما لنا علاقة قذف جماعة. يقول وحتى لو تفرقوا في المطالبة ولو عفى بعضهم لم يسقط عنه شيء، لأنه ليس على نحو الحصاص بل على نحو الولاية كما بينا، ولو عفى بعضهم لم يسقط عنه شيء بعفو البعض، بل للباقين استيفاءه كاملا. قال على المشهور، لماذا قال على المشهور؟ هنا يوجد احتمالان، الاحتمال الأول إشارة إلى خلاف في المسألة، وهو أن إرث الحد كإرث الحصاص كما بينا في الشرح، وليس هو على نحو الولاية على الاستيفاء، فعندما قال على المشهور أراد من ذلك الإشارة إلى الخلاف في المسألة، وهذا الاحتمال وإن كان ثبوتا صحيح بل هو الذي تحمل عليه عبارات الشهيد الثاني إذا وردت في الكتاب على مشهور أو في المشهور عادة ما يشير إلى خلاف في المسألة، إلا أنه في المقام ليس المراد وجود خلاف في المسألة، فليس مراده على المشهور في قبال قول آخر في المسألة لأنه لم ينقل خلاف، ولهذا المصنف نفسه الشارح نفسه له حاشية على هذا المقطع، نفس المصنف الشهيد الثاني عنده حاشية على كتابه، واضح قليل هذا واحد يحاشي على كتاب ماله بعد، واضح فعنده حاشية على هذا الموضوع، ويقول بأنه إنما عبرنا على المشهور تنبيه على ضعف المدرك ضعف الدليل، أن الدليل الذي يدل على المسألة ضعيف وهو رواية عمار، هكذا عبارته ما أقول عندي، نبه بالمشهور أو نبه بالمشهور أن مستند الحكم رواية عمار وهي مع ما يعلم من حاله، نقرأ ونشرحها، وهي مع ما يعلم من حاله، حال من يعني عمار، مقطوعة لكن لا نعلم مخالفا في ذلك. نقلها هي الترحيني في الحاشية أيضا، أنا عندي حاشية الحجرية ها؟ لا ولكن لا نعلم مخالفا في المسألة، يعني مخالفا في ذلك في المسألة. يقول الدليل مدرك الدليل على هذه المسألة رواية عمار، هذه رواية عمار موثقة عمار الصاباطي هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام، قرأناها سابقا، نقلها الترحيني في صفحة 315 في الكتاب، كتاب الترحيني الجزء التاسع، إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورث وطلبه فهو وليه، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له. ثم يقول وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان، فإن عفى أحدهما عنه وكان كان للآخر أن يطالبه بحقه. هي الرواية التي استند لها في المقام. الشهيد الثاني يناقش بمناقشتين في هذه الرواية سنديتين، المناقشة الأولى بأن فيها عمار الساباطي، وعمار الساباطي ليس بإمامي إنما هو واقفي، وحينئذ تكون الرواية من هذه الجهة ساقطة، خصوصا عمار لأنه قيل أن عمار رواياته مضطربة. واقفي الفطحية ثلاثة معروفين، اللي عمرو الله أفطح بن فضال، أي واقفي 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 عمار ليس من الفطحية. الفطحية معروفة ابن فضال وثلاثة أر ما كانوا كثيرين فضحية. ستة أشهر ستة أشهر انقلبوا. المهم الآن أنا في بالي أنه واقف الآن راجعها. المهم ليس بإمامي ولا يعمل الرواية غير الإمامية الشهيد الثاني. يستشكل في رواية أنه يرى وجوب العمل بالرواية الصحيحة لا يعمل بالموثقات الشهيد الثاني. على أن عمار بالإضافة إلى ذلك قيل أنه مضطرب الرواية رواياته مضطربة. قلت لكم مرة أنا حتى بعض الأعلام يقول لا نعمل برواية عمار لأن إذا جيك رواية العمار عادة فيها مشاكل في الضمائر في اللغة العربية في ما أدري شنو فرواياته مضطربة حتى أن بعض الأعلام لا يعمل بروايات عمار أصلا. المهم هذا إشكال من جهة عمار. الإشكال الثاني يقول مقطوعة ومراده من المقطوعة مضمرة. الرواية مضمرة. هذان إشكالان وكلا الإشكالين ليس بتامين. أما الإشكال الأول فكما هو محقق في محله أن الصحيح هو العمل بالرواية الثقة وضعف العقيدة لا يضر بالعمل بالرواية فلا مانع من العمل بروايات الواقفة أو الفطحية أو ما شاكل ذلك. ودعوى أنه رواياته مضطربة كما هو محقق في محله ليس تام على إطلاقها خصوصا روايتنا ما فيها اضطراب فإشكال الاضطراب ما موجود في روايتنا على كل حال. فإن وجد ولو وجد إشكال الاضطراب في رواية أخرى فإن هذه المشكلة لا تسري إلى المقام إلا أن يدعى بأنه يكون شخص غير ضابط أصلا ببركة هذه الروايات تكتشف أنه إنسان غير ضابط فتسقط روايات عن الحجة لعدم الضابط. فحتى لو جتنا رواية ما فيها مشكلة في الاضطراب لكن رواية سيئة بحجة. ليش؟ لأنه نكتشف من باقي الروايات أن الشخص ليس بضابط ويشترط في الراوي أن يكون ثقة ضابطا ولا تكفي الوثاقة فقط. إلا أن هذا إشكال ليس تام أيضا ما الآن بحث مفصل. أما دعوى أن الرواية مقطوعة فهو محل نظر لأن الرواية وردت ونقلت في أكثر من مكان والشيخ الطوسي نقلها في التهذيب مسنده. نعم التهذيب تهذيب نعم في التهذيب في بعض النسخ غير مسندة في بعض هو في الرواية حسب لو تراجعون النقل لها أكثر من نقل. النقل المسند هو نقل من نقل الشيخ الطوسي في التهذيب هاي اللي اعتمد عليها الشيخ الطوسي في التهذيب لا اعتمد عليها في الوسائل. خب فالرواية مسندة في بعض الطرق. هناك بحث رجالي أنه إذا كانت الرواية مضمرة في وين؟ في نقل ومسندة في نقل آخر فهل الإضمار في أحد النقلين يوجب الخدشة في الإسناد في مكان آخر أو لا؟ والمعروف بينهم عدم مضرية ذلك.
لا فرق بين السابق واللاحق.
نعم لا فرق إذا كان مضمار وكان هناك ماذا مسند لا فرق في ذلك. وش قصدك سابق لاحق؟ ما يضر. نعم إذا كان ثقة إذا ثقة ما يضر لأنه احتمال الحسية كافي في العمل بهذا بمضمونه. لكن يظهر من كلام الشهيد الثاني في بعض المواضع أن عنده مبنى يكشف منها أنه يضر. الشهيد الثاني عنده مبنى لاحظته في بعض الأماكن من دراسات قديمة الآن ما أتذكر في أي موضوع بذكر عليه موضوع قديم بأنه إذا كانت الرواية لها طريقان أحد الطريقين تامين والآخر غير تام فالرواية يسقط عن الحجية يجعلها هذه الرواية ساقطة عن الحجية. يكفي في إسقاط الرواية عن الحجية وجود طريق غير تام حتى لو وجد طريق تام خلافا للمرتكز في هذا الزمان في علماءنا أنه إذا وجد طريقين للرواية طريق تام وطريق غير تام نأخذ الطريق التام. يقول لا مجرد وجود طريق غير تام يسقط ما بالك إذا كان الطريق واحد أحدهما أضمر والآخر صرح وأفصح فإن هذا أدعى لسقوط الرواية عن الحجية. ولهذا الشهيد ثم التفت أنه في رواية أخرى مسندة لكنه يرى بأن النتيجة تتبع أخس مقدمتين واضح أخس المقدمات تتبع. نعم مشكل هذا مبناه مشكل على اي حال.
ليش ياخذ
يقول اذا كان هو يعرف ليش اضمار؟ لعل الاضمار مو منه، الاضمار صار من تقطيع، كما هو محل الاضمار صار من تقطيع الروايات. عمر عنده اسئله واجد، فبعدين الناقلين بعد في زمان متاخر ماذا قطعوا الروايه فنشات الاضمار. بعد بحث مفصل من اين نشا الاضمار في الروايه وكذا، بحث في الريف الرجال. قال ويجوز العفو من المستحق الواحد والمتعدد، يعني حد القذف يقول قابل للإسقاط، حد القذف لأنه حق آدمي فهو قابل للإسقاط. وإن شاء الله إذا درستون المكاسب يبحثون هذا المطلب، الحقوق على أقسام، حق قابل للإسقاط، حق لا يقبل الإسقاط، حق قابل للنقل والانتقال، حق لا يقبل النقل والانتقال، حق قابل للأرث، حق غير قابل للأرث. فكم حيثية عندنا؟ ثلاث حيثيات: الإسقاط وعدم الإسقاط، النقل وعدمه، الأرث وعدمه. فتصير ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أقسام. خب، فمن يبحثونها أقسام الحقوق تفصيل. حق القذف هم هو قابل للإسقاط وهم هو قابل لماذا؟ للإرث. لكن ما معنى أنه قابل للبيع؟ ما يباع بعد تبيع حد القذف وحرح بحد القذف يبيع ويشتري، ما له معنى هذا. فحد القذف قابل لماذا؟ قابل للإسقاط. في بعض الحقوق قابلة للمعاوضة كحق القسمة، بعضهم يرى أن حق القسمة للزوجة قابل للمعاوضة على خلاف بعضهم يقول أنه الزوجة تقدر تبيع حق الفراش على من؟ على ضرتها، على في رأي قابل للاعتياض، مر علينا تذكرون. وحق القسمة هل هو قابل للاعتياض بالتعبير أو قابل للاعتياض؟ مر علينا العام ذكر. قال ويجوز العفو، ليجوز العفو إيش؟ أن حد القذف حق آدمي فهو قابل للإسقاط. ويجوز الحد ويجوز العفو من المستحق الواحد والمتعدد، سواء كان واحد أو متعدد، يعني شخص قذف شخصا واحد أو شخص قذف جماعة، فكذلك يصح لهم أن يعفوا. شوف هالعبارة، قال ويجوز العفو بعد الثبوت، هي واضح بعد ما يثبت حد القذف يجوز العفو، ما يجوز العفو؟ يجوز العفو. كما يجوز قبله، كيف يجوز العفو قبل الثبوت؟ هذا من باب إسقاط ما لم يجب. ما معنى أنه يجوز العفو والإسقاط قبل ثبوت الحد؟ قد يقال معنى ذلك، الآن شرحها بشرح بدوي، أن الشخص يقول أسقطت حقي من فلان لو قذفني ولو بعد سنين، فجاء بعد ذلك وقذفه، فنقول القذف لا يترتب عليه أثر. لماذا؟ لأنه أسقط حقه قبل الثبوت. واضح المعنى؟ هذا الاحتمال البدوي في العبارة. ويكون هذا من باب إسقاط ما لم يجب، ولا معنى لإسقاط ما لم يجب. كيف تسقط شيء مثابت؟ الإسقاط فرع الثبوت، فكيف تسقط؟ فما معنى قوله ويجوز العفو قبله؟ ما يصدق في مثلا انه اسقطه قبل الثبوت؟ ما يصدق لا 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 قبل الثبوت، يعني قبل ما نقول المراد من عبارة بعد الثبوت وقبل الثبوت، الثبوت عند الحاكم الشرعي، مو الثبوت في نفس الامر والواقع. الثبوت عند الحاكم، والثبوت عند الحاكم يحتاج الى اقرار، يحتاج الى بينه. فنقول لو شخص قذف شخصا وبعد لم يثبت هذا القذف عند الحاكم، فهو بلحاظ نفس الأوقع ثبت، لكنه لم يثبت ببينة ولا بإقرار، فقال أنت لا تعور راسك، قامت البينة وقد خاف، قامت البينة لم تقم، أنت أقررت أنا أسقطت حد القذف، له أو ليس له ذلك، إذ لا دليل على أنه يشترط في الإسقاط أن يكون الثبوت عند الحاكم. ولهذا قال كما يجوز قبله ولا اعتراض للحاكم، الحاكم ما لحق يعترض لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبه، كما بينا سابقا حقوق الآدميين كالديون وما شاكل ذلك تتوقف على المطالبة. وحيث أنه أسقط الحق فإنه لا اعتراض للحاكم حينئذ. نعم في حيثية أيضا هنا ما يشير إلى حيثية هو أشار في المسالك أنه في حق قلنا حق مشترك في حيثية أيضا لمن هناك حيثية تعزي لكنه من باب التعزير والمعصية لا من باب إقامة الحد 80 جلة. قال ولا اعتراض للحق الحكم الحق يعترض مشغلتك لأنه حق آدمي تتوقف إقامته لا دائما حقوق الآدمي تتوقف على المطالبة تتوقف إقامته على مطالبته ويسقط بعفوه. يقول ولا فرق في ذلك بين قذف الزوج لزوجته وغيره. الآن يشير إلى فرع هذا الذي ذكرناه أنه يجوز العاف وقع الخلاف بين الفقهاء في سعته وضيقه فالمشهور قالوا أنه هذه المسألة التي ذكرناها وهو جواز العاف قبل الثبوت عند الحاكم بعد الثبوت عند الحاكم مطلقة لا يفرق فيها بين كون القاذف زوج أو ابن أو ولد أو بنفس الولد لكن يشمل الأنثى واضح أو عام أو أجنبي ماكو فرق. لكن الصدوق نقل عنه أنه يخصص المسألة بغير الزوج والزوجة بمعنى أنه لو قذف الزوج زوجته مو الزوجة قذفت الزوج الزوج بحذنه يعني صدوق الزوج قذف زوجته وذهبت الزوجة وطالبت فليس لها الإسقاط ما لها حق ليس لها العفو فليس للزوجة العفو ماذا بعد المطالبة واضح بعد المطالبة وتمسك لذلك بصحيحة لزراء صحيحة مسلم محمد بن مسلم هكذا الرواية. نعم قال سألته عن الرجل يقذف امرأته يعني محل البحث وين الزوج إذا قذف زوجته مو العكس مو الزوجة قذفت الزوج الزوج قذف زوجته الرواية موجودة في الباب 20 من أبواب حد القذف الحديث الرابع. سألته عن رجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أرأيت إن عفت عنه قال لا ولا كرامة. والرواية مطلقة تدل على عدم صحة العفو سواء قبل الثبوت عند الحاكم أو بعد الثبوت عند الحاكم لأن نقول سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أرأيت إن عفت عنه قال لا ولا كرامة يعني ما له حق ماذا ليس له حق أن تعفي. ولا فرق في ذلك بإطلاق الرواية بين كونه ماذا بعد المطالبة قبل المطالبة ولهذا قول الصدوق مطلقا ولهذا الصدوق أطلق في فتوى قال لا فرق بين كونه بعد المطالبة أو قبل المطالبة. نعم بعض الأعلام قيد المسألة ببعد المطالبة لكن قالوا بأنه لا شاهد على ذلك فالصدوق أطلق واضح. لكن الرواية فيها مشكلتان مشكلة أولى مضمرة سألته عن الرجل لكن الإضمار لا يضر لأن الراوي من محمد بن مسلم المشكلة أنها معرض عنها من قبل الأصحاب إذ لم يفتي بها إلا الصدوق والرواية مع صحتها ووجودها في المجامع الحديثية مو تقول مختفية ما يدروا عنها يدروا عنها شايفينها مطلعين عليها وفيها مقتضي للعمل وهي صحيحة السند فكلما قوي الاقتضاء للعمل قوي الإعراض والوهن فيكون الإعراض أشد وهنا لأن مقتضى العمل واضح فيها لو رواية ضعيفة فيها شوي في السند نقول لعله لم يعمل أنهم يرونها ضعيفة أما رواية صحيحة السند لم يعملوا بها فهذا يشد يعني يزيدها وهنا على وهن وضعفا على ضعف فتكون الرواية ساقطة عن الحجية. ولهذا قال خلافا للصدوق حيث حتم عليها يعني على الزوجة استيفاءه استيفاء الحد يقول وهو شاذون قول شاذ واضح. قال هاي مطلب الآن تكراري أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة وهناك قول في الرابعة وبحثنا سابقا ما في شيء. قال ويقتل القاذف في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا قلنا أن في خلاف، عندنا روايات تقول بأنه يقتل في الثالثة، عندنا رواية قال يقتل في الرابعة، وبحثناها الذي تقول يقتل في الرابعة في وين واردة؟ في بابل. في وين كان الرواية الذي يقتل في الرابعة؟ في باب الزنا واللواط التي تقدمت. عندنا صحيحة يونس تقول بأنه أصحاب، نعم، في الزنا هي واردة، وعدي لللواط من باب التنزيل، أدلة التنزيل، واضح؟ فلهذا مقتضى القاعدة أن أصحاب الكبائر يقتلون في وين؟ يقتلون في الثالثة. نعم نرفع اليد عن القاعدة فز في الزنا وفي اللواط في كلام، واضح؟ لكن الشهيد قلنا مر علينا سابقا، الشهيد ما يرون خصوصية الزنا، يرون يعممونها إلى غير الزنا، أنه الزنا أشد، فإذا كان الزاني يقتل في الرابعة فالزاني أقوى من القذف، فكيف يقتل في الثالثة؟ فبعضهم عمم بباب تنقيح المناط بالأولوية وكذا وعدها. يقول ويقتل القاذف في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا على المشهور، خلافا لابن إدريس تقدم حيث حكم بقتله في الثالثة كغيره من أصحاب الكبار، أصحاب الكبار يقتلون في الثالثة، وقد تقدم الكلام فيه. يقول ولا فرق هنا، يعني في مسألة القتل، بين اتحاد المقذوف وتعدده. يعني لا فرق، يعني تارة نفس أن شخص قذف شخص، قذف شخصا ثلاث مرات، قذف مرة أولى وحده، قذف مرة ثانية وحده، كلهم جول على واحد، قذف الشخص مرة ثالثة، هل يقتل أو لا يقتل؟ يقول لك ما فرق، يقتل في الثالثة أو يقتل، يقتل في الثالثة، المدار على تعدد الحد. هذا إذا كان المقذوف واحد. تارة نفس أن المقذوف متعدد، شخص قذف جماعة فقال جل أربعة قال يا كذا، وقلنا أنه إذا شخص قذف جماعة بلفظ واحد فطالبوا، إن طالبوا مجتمعين فنجل فحد واحد، لكن إن كانوا متفرقين فلكل منهما حد، فيقتل في الرابعة. لو كانوا أربعة يقتلون بعد قذف، قلنا بحثنا سابقا القذف إذا قال يا زنات أي ينحل بعدد الأشخاص إذا كان أربعة، واضح؟ فالمدار على تعدد الحد، تعدد، نعم، المدار أنه قذف مقذوف جماعة، المقذوف يقصد، نعم. يقول ولا فرق في بين اتحاد المقذوف لو قذف شخص شخصا ثلاث مرات، هاي المقذوف واحد بس تعدد ثلاث مرات، وبين تعدده، يعني شخص قذف ثلاثة متفرقين أو مجتمعين بلفظ واحد، ولو تكرر القذف لواحد قبل الحد فواحد. يقول لو فرضنا أنه شخص قذف شخصا خمس مرات، كل حين ما يقول يا كذا يا كذا خمس مرات وراء بعض، مثل الطلاق، فكر طلاق ثلاث، يقول القذف بعد ثلاث، واضح؟ أنت كذا أنت كذا أنت كذا، فهل يتكرر الحد بتكرر السبب حيث أنه لم يتخلل الحد بين القذفين أو لا؟ مقتضى القاعدة أنه يتعدد السبب، المسبب بتعدد السبب، عدم تداخل الأسباب والمسببات. فمقتضى القاعدة الأول أنه لكل حد، لكل قذف سبب، القذف سبب مستقل إلى ماذا؟ إلى الحد. فمقتضى القاعدة الأول ولي عدم تداخل الأسباب والمسببات، إلا أنه ورد الرواية الخاصة صحيحة محمد بن مسلم قالت بأنه إذا لم يتخلل الحد بين القذفين فيحصل تداخل في ماذا؟ تداخل في المسببات، تداخل في ماذا؟ في الحد. فالعمدة هنا عمدة دليل خاص، وهي صحيحة محمد بن مسلم، هكذا الصحيحة. نخلص البحث. قال في الرجل يقذف الرجل فيعود عليه بالقذف، كرر أي يكرر. قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد، يعني إذا أقار على كما سيأتين، إذا قلت لو أقر المقذوف وصدق قال بلي لا تقوله كله صحيح، فإذا أقر المقذوف يسقط عنه الحد كما سيأتي. يقول وإن قذفه بالزنا بعدما جلد ففيه الحد، وإن محل الشهاد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات أو قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد. الرواية في صفحة 317. ولهذا قال ولو تكرر القذف لواحد قبل الحد فواحد، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد مطلقا. يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نعم.